بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع قضية الإفك، وهي قضية عظيمة جدا، والإفك يتكرر في كل زمان ومكان، وإن كانت تختفي لمستوياته. ومن أعظم الإفك، بل هو أعظم الإفك، ما حدث في بيت النبوة من المنافقين في حق عائشة رضي الله تعالى عنها، وحق صفوان بن معطل السلمي رضي الله تعالى عنه، والتي ضرت وأثرت على بيت النبوة، أقصد من الأذى لحقت بالأذى، وبيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن أهل بيته وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالدروس كثيرة جدا، وقفنا في السابق عن الخيرية، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فنواصل الآن بعض الدروس، سواء كانت مباشرة في الخيرية أو في غيرها، وأكرر شكري لكل من كان ساهم في هذه الدروس، ولا نزال سنستمر بإذن الله حتى تنتهي. أنا أخذ الاستنباط من الآيات في سورة براءة، وهي موضوع أصل الدرس، وما ورد في الحديث الصحيح في قصة الإفك كما في مسلم، هذا الحديث الطويل العريض العظيم الذي يصعب الوقت كما قلت سابق أن نقرأه، ولو قرأناه في أول درس ما استفدنا كثيرا، وإنما أحيل على الرجوع إليه، وأنا سأشير إلى بعض الوقفات فيه من أثناء. مما من الدروس المستفادة في قصة عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، في هو أن يجوز للإنسان أن يحكي ما يحدث له، وحتى ما يخصه الله به من الفضل، كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، وإن كان فيه مدح لأناس ووصف لأناس، مدح لأناس وذم لأناس، وصفا لا قصد الذم، أما المدح فلا إشكال، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تتحدث قالت هلك في من هلك، وذكرت أثنت على أناس معينين من الصحابة، وتحدث عن مواقف بعض الصحابة، وهو حديث موجود، فإذا كان لغرض صحيح وله آثاره فلا حرج في ذلك. لكن ننبه إلى أن أيها الأخوة، هذا مزلق قد يقع فيه البعض. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها من إيمانها وتقواها وورعها والظلم الذي وقع عليها، كانت من أجل أن تذكر وتقيد الواقع لتستفيد الأمة منها، ففيها تشريع. لكن بعض الناس قد يتحدث في قضية لا علاقة للناس فيها، وقد يكون قصدا تنقصهم أو ذمهم، وهنا فعلى المستابان على البادئ ما لم يعتد المظلوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يستب اثنين، المخطئ هو البادئ ما لم يعتد المظلوم، يعني أحيانا المظلوم يصبح هو الظالم لكثرة ما يتكلم، وفلان فعل معي كذا وفلان مع كذا، طيب خلاص يا أخي الكريم انتهى الأمر، فيصبح هو الظالم بدل أن كان مظلوما، وبدل أن كان يأخذ يمكن أن يأخذ من حسنات ذاك، أصبح ذاك هو الذي يأخذ من حسناته. فهذا إذن في الوقت الذي أبين هذا الجانب مهم عنده. من هذه الوقفات أشار العلماء، وهذه إشارة، إلى أن عائشة قالوا وكانت خفيفة اللحم، لأن محمل الهودج وهم ما علموا فيه ولا لا، قالوا كانت نساءهم تقتصر في الأكل على حاجتها، ولذلك لا يظهر فيهن السمن، عكس ما هو واقع قال اليوم، ورجالا ونساء، وإلا هودج يحمل ويوضع ولم يدع على أن عائشة فيه، هي داخل هودج، لأن قالوا كانت خفيفة اللحم ما شعروا بها، معنى لم تكن في الهودج، فلذلك هذا أيضا معنى لطيف أشار له العلماء. الإنسان إذا كان مع رفقة وكان هناك سبب للتأخر، سبب يعذره الآخر، فلا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخر الجيش شيئا في من أجل هذا الأمر، فلكن يجب أن لا يكون شاقا، وأن يكون أيضا برضا الجميع، والله أعلم. أيضا أن من الأحكام أن تغطية المرأة لوجهها، فصفوان يقول كنت أعرف عائشة قبل الحجاب، فلما جاء وهي نائمة تعبت وراح ذهب القوم فنامت وصغيرة في السن، طبعا نامت كان وجهها قد انكشف أثناء نومها، فما قال كيف عرفها أنها عائشة لما استرجع رضي الله تعالى عنه، فقامت من استرجاعه أنه قال كان يعرفها قبل الحجاب، يعرف وجهها قبل الحجاب، معناه أن هناك حجاب. فنقول أيضا من قياس الأولى إذا كانت أمهات المؤمنين أيضا قد احتجبنا وهن أصلا محرمات حرمة أبدية على الصحابة، بل تسمى أم المؤمنين، عائشة أمنا، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمنا، ومع ذلك تحتجب عنها، فما بالك. ولهذا لا يمكن يجد الإنسان يعني غالي هذا الأصل شهوة في أمه أو غيره، ومع ذلك تحتجب، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فكيف بغيرهن ممن تكون مدعاة للفتنة. فإذا قالوا من قياس الأولى هذا أخذ حكم الحجاب، وليس هذا مكان تفصيله، ولكن دروس سريعة أن الحجاب يعني وتغطية الوجه بالضبط من الواجب على جميع النساء، إلا ما جاء باستثناء للقواعد من النساء، وإن يستعففن أيضا إذا كانت القواعد النساء إن يستعففن خير لهن، فما بالك أيضا بغيرهن. وبضوابط أيضا لا يرجون نكاحا، لأن قد تكون كبيرة من القواعد لكن جميلة، وقد تكون ترجو النكاح، فيراعى هذا الأمر. أيضا ذكر العلماء هي فوائد ترى لم أرد أن أرتبها دعايتها سهلة، أن إذا كان الإنسان يقال فيه كلام قد لا يكون من المصلحة أن يبلغ بهذا الكلام إلا إذا ظهرت مصلحة ظاهرة، فعائشة الناس يتحدثون فيها قرابة الشهر وهي ما تعلم، إلا لما تكلمت أم مصطح تائسة مصطح استغربت فأعطتها الخبر بعد قرابة الشهر، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها ولا أبوها أخبرها ولا أمها ولا الناس ولا نساء الصحابة، انظروا انضباط هؤلاء النساء، ما أحد أخبرها والمدينة تتحدث في القضية. فيكون من الحكمة عدم إخبار إنسان في ما يضره إلا إذا قامت مصلحة أعلى من المفسدة، ففي هذا يخبر، كالمريض أحيانا قد يكون من المصلحة، وهذا محل نزاع عند الأطباء، إذا كان إنسان مثلا عنده مرض سرطان بعضهم يقول نرى ما يخبر، وآخرون يقول نخبر، ينظر في المصلحة، قد يكون من المصلحة أن يخبر حتى يستعد سواء للأخذ بالأسباب للعلاج أو للقاء ربه لوصيته ولما يجب عليه ولغير ذلك، فينظر في المصلحة في هذا الأمر. أيضا ورد في الحديث مناطفة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته كما ذكرت عائشة، لكن لاحظت شيء من الجفة في هذه الأزمة، وهذا طبع بشري، فالنبي صلى الله عليه وسلم من البشر، فالأصل هو ملاطفة المرأة، والاستثناء هو عدم الملاطفة، فكانت عهدت من النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته عهدنا منه الملاطفة صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة يا أخوان نحتاج إليه اليوم في البيوت، لأنني ألحظ أن كثيرا من البيوت فقد فيها الملاطفة بين الزوج وزوجته، إلا صار الاستثناء لظرف معين أو لوضع معين أو لسبب معين أو لحاجة معينة مقصودة، لا يجب الإنسان أن يتلطف مع أهله والزوجة مع زوجها وكذلك الزوج مع زوجته. وسبقا قلت في سورة القصص قلت كلمة امرأة فرعون، ومن هو فرعون في جبروته وطغيانه، تقول له في قصة موسى عليه السلام قرة عين لي ولك لا تقتله، فهذه الكلمة أذابت فرعون وقال لك، مع أنه مقرر قتله، فكيف بالمسلمين، كيف بالزوجة زوجات بين الأم وأبيه، أن يكون في حسن العشرة الملاطفة. أسمع قصص ذكرتها حقيقة يا أخوان من بعض الأخوات، وقلت في هذا المنبر قبل عدة سنوات أن جاءتني رسائل من بعض الأخوات تقول والله ما سمعت سنوات كلمة من زوجي فيها ملاطفة، وحتى إذا أراد أن يقضي حاجته يقضي حاجته ويقول من أجل النسل فقط، وهذا ما ينبغي، ثم لا ينام تقول حتى ولا في الغرفة، هذا ما ينبغي. فلهذا بل استنبط بعضهم في آية البقرة أن نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم، قال العلماء بعض المفسرين أي قدموا قبل الجماع بالملاطفة، هذا من التقدمة من التهيئة، لأنه أكثر تحققا للمقصود وللغرض. قدموا لأنفسكم، وليس مجرد أن الإنسان يقضي وطرح رجلا أو امرأة. فلذلك كما في هذا الحديث أن كان هناك ملاطفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، وهذه سنة مع صحابته، وهو إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وبهذا تدوم المودة. ولهذا قصة مع كل أسف شهر عسل، أو مع كل أسف ما يكون فقط من ملاطفة قبل الزواج، حتى ولو بعد العقد، ولا قبل العقد ما ينبغي ما يجوز، لكن أنا أقول بعد العقد وقبل الدخول، ثم قد يبقون شهرا وقد لا يكملون الشهر. طيب إذا كان شهر عسل مفهوم المخالفة ماذا يعني البعد؟ شهر بس، مع أن العشر يمكن تكون 40 سنة 50 سنة، والله قصير هذا. أنا أعرف أناس هناك ما شاء الله كل ما مر الزمن بسنوات ازدادت محبته، بدون شهر عسل بدون عيد مولد. بعضهم يرسل لي يقول أنا أريد أقيم مناسبة الزواج يوم في السنة، بس يوم. والله أنك مسكين أنت زوجتك. أيوة يوم يا أخي، اجعل كل يوم يوم زواج مع زوجتك، محبة وابتسامة وتلطف. ويعني لابد نشيع هذه المعاني بيننا يا أخوان بدون تكلف. التكلف ما ينفع، ما ينفع. نحن نريد تلطف حقيقي، وليتلطف. لكن هنا في هذا الحديث بين الزوج والزوج كما بينت عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا يديم الاستقرار لكم. ويا إخواني، لا يفهم مني الآن البعض أني أقصد هذا من أجل الزوجة. لا، صحيح أنا أقصد الزوجة، لكن والله أنه من أجلك أنت. أنا أتحدث مع الرجل من أجلك أنت، من أجل سعادتك، من أجل هنائتك، من أجل راحتك. وكذلك الزوجة عندما تتلطف مع زوجها من أجلها هي، من أجل أن تستقر حقيقة. يعني الآن وصلت مشاجرات في البيوت وغيرها بشكل غريب جدا. فيقول واحد، والله أرسلت لي واحد من الأخوات يكلمنا اليوم، سمعت يتكلم، يقول وصلت، يقول دخلت بحل الأزمة بالجوال، يقول أخيرا أرسلت، قال زوجي ما ينفع ما قررت الموت. يقول والله باب المداعبة بس خفت، يقول اطلع تفهم غلط. أقول بس علموني إذا تم حتى أصلي عليه الصلاة الغائب. بس الموت على طول سبب مشكلة بينه وبين زوجها، قررت الموت، يعني الانتحار قررت. فليش البيوت وصلت لهذا المستوى؟ لماذا؟ لا شك في أسباب معاصي وآثام ويعاقب الناس فيها، لكن في الوقت نفسه يا أخوان في جفاء من بعض الأزواج، فيها أيضا جفاء من بعض الزوجات، عدم استجابة. تحدثني أحد الأخوات أمس، قالت لن أسمي لكنهم تقول أعرفهم، تقول حدثتني من عندهم، تقول والله الرجل 3 مرات يطلب من زوجته شبه ماء فلا تستجيب لهم. وبعضهم يقول لزوجته أريد مثلا طعام أو شاي، تقول المطبخ قدامك. مع كل أسف أي زوجة هذه؟ بعض الزوجات تسألني تقول هل من حق الزوج أن أخدمه؟ يا أختي الكريمة، ليست القضية أن الحق الزوج لك تخدمين أو لا، وإن كان هذا العلماء لهم كلام فيها، لكن أي حياة زوجية تصل للحقوق. يوم من الأيام كنت في مكة في الحج، وفي مخيم فيه رجال ونساء، فجاءني سؤال من الأخوات، تقول إحدى الأخوات ما هي حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوج على زوجها. قلت يا أختي إن كنت تقصدين ما هي حقوق الزوج حتى تقومين بها كاملة، وحقوق الزوجة على زوجها حتى تسقطينها، تقول ما أبغى، لا أريد منك شيء، فأبشري والله إذا كنت تريدينها بهذا حقي وهذا حقك، فأنا ما أجيب هذا السؤال، لأن هذه الحياة تبدأ من أولها في أشكال، تبدأ المنازعة والمشاحة والخلافات. ثم انظر الآن، أمس أقرأ حالات الطلاق في الرياض فقط، في المملكة عموما أرقام عجيبة، وأكثرها لم يمر عليها سنة. لماذا؟ مع خسائر وتعب لماذا؟ في إشكال معين، في إشكال في الخطبة، في إشكال في الاختيار، في إشكال في المعاملة من الزوجة والزوجة. فلذلك أيها الأخوة، الحديث في هذا الموضوع ذو شجون، لكن والله من أجل سعادتكم، سواء الأخوة المتزوجين وهم الأخيار وكلكم أخيار من اللي الحمد لله يعيشون هناء وهم كثيرون الحمد لله، أو من سيتزوج. الأحلام التي يبنيها الزوج والزوجة غير واقعية ثم يصطدم بالواقع هي تسبب نزاع وشقاق. فأقول النظر بعيد من أجلكم أنتم، لتسعدوا، ليسعد أولادكم يا أخوان. وقلت مرارا، ذهبت لدار الأحداث في الرياض قبل سنوات، وإذا أمامي هؤلاء الشباب أحداث أعمارهم من 8 سنوات تقريبا إلى 18 سنة، كل واحد واقع في جريمة، نسأل الله العافية. والله يا أخواني تمنيت وقلت هذا الكلام في مناظرة، إني تمنيت أن قالوا لي في الدار أن في اثنين ثلاثة ترى جايين يدرسون مع آبائهم مدرسين، حتى بس إذا وقعت عيني على شخص أقول لعل هذا الذي جاء مع والده، لكن لما قالوا لي كلهم معناه كل واحد تقع على عيني معناه وقع في الجريمة، جريمة أخلاقية، جريمة مالية، جريمة، وأنا طالع المحكمة، يأتي القاضي لأنهم صغار صعب يروحون المحكمة، يأتي القاضي هناك، يعني وضع الحقيقة صعب جدا. فقلت لابد أبحث، ذهبت لوزارة الشؤون الاجتماعية لأن تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، فقلت أريد أعرف هذه الدار ومن أين جاءوا، فأخذت الكتاب عندهم وأعطوني إياه، فإذا في خارطة من المناطق التي جاءوا فيها من الرياض، فوصلت إلى رسوم بيانية أبدا جميلة كأني أرى الدوائر، دائرة الرياض ثم تجد نسبة 1% 5% 40% من منسوب الدار من هذه المنطقة، ذهبت المناطق التي فيها 40% أو 20% يعني مرتفعة، أما اللي فيها 1 و2 ما يخلو مجتمع من خلل، هذا طبيعي ما نبالغ في الأمور، فإذا هي بيوت إما يكثر فيها الطلاق أو الخلاف أو المشكلات أو المعاصي سبحان الله، ووجدتها من نتيجة هذه البيوت تخرج بعض هؤلاء الأطفال، أطفال يا أخوان بعضهم عمره 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات، قليل من بلغ 15 عاما، أكثرهم صغار، ما السبب؟ خلاف بين الأبوين، شقاق بين الأبوين، فهذا له آثار، ولذلك الطلاق ليس أمرا سهلا لكنه ليس الخيار الأول، فمن أجل أن يسعد بيتك أن تسعد أنت أولا بليلتك ببيتك، الله سبحانه وتعالى سمى البيت سكن وسمى الزوجة سكن، طيب إذا كان البيت عذاب والزوجة عذاب ما حققنا مراد الله جل وعلا، ومن أجله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، جعل لكم من بيوتكم سكنا كما في سورة النحل، فالبيت سكن يعني محل الهدوء والراحة والإطمئنان، وكذلك الزوجة سكن، معنى السكن أنك إذا دخلته تتمنى ألا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة، لكن بعض الناس يدخل فقط البيت من أجل النوم ضرورة، ويتعامل مع الزوجة كما قلت ربما من أجل فقط أنها تخدمه أو الأولاد، ففي خلل كبير الآن، ولكن ارتفعت نسبة الطلاق ارتفاع كبير جدا، وخاصة من فئة الشباب والشابات، والتعليم الخاطئ عند البعض أو بعبارة أدق في آلات اللهو والبرامج التلفزيونية هي التي سببت هذه الإشكالات، يطلب الزوج من زوجته أشياء يراها في التمثيليات ويراها من الفنانات والمغنيات والقبيحات والفاجرات يريد من زوجته، والعكس بعض الزوجات ربما تريد تشترط شروط، من أكثر يأتي أسئلة، طيب هل يجوز لي أن أشترط على زوجي أنه ما يتزوج عليه؟ طيب هذا قبل الزواج مجهزتنا المسألة لهذا الأمر، تشترطين أنه ما يتزوج عليه؟ أقول نعم يجوز تشترطين، لكن ليس ملزما بالعقد، من حقي أن يطلقك ويتزوج أحد آخر، هذا صحيح، هذا الحكم الشرعي، بعض العلماء قال ما يجوز، بل بعض العلماء قال يعطيها الشرط ولا عليه ويتزوج، لأن اشترطت شرطا ليس في كتاب الله، لكن القول الثاني وهو أميره أنه يجوز، لكن متى ما أراد يتزوج ورفضت يطلقها ويخطب، ما تستطيع تمنعه، إذن لماذا هذه الأشياء، لماذا هذه الشروط، لماذا هذا الخلل في البيوت، لماذا بيت النبوة يعطينا هذا البيت الصفاء، أكبر مشكلة وقعت في بيت النبوة قضية الإفك، ومع ذلك كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينطق بكلمة، كل ما قال في آخر الحديث كما تعلم لما جاء لها يقول يطلب منها وسنقف معها إن شاء الله رأيها بس، وبعد لحظات ينزل الوحي في براءتها رضي الله تعالى، هذه لها وقفة أخرى، بيت النبوة مرت فيه مشكلات ومرت فيه قضايا لكن كيف يعاملها النبي صلى الله عليه وسلم، غارت أمكم أبدا بابتسام، ويقوم هو يضم الصفحة صلى الله عليه وسلم، لا ضربها ولا تكلم عليها ولا غضب عليها، بل يفسر تفسير بسيط، غارت أمكم، واحد يهدي له عندها مشكلة طبع بشري، فهو الذي يقوم صلى الله عليه وسلم ويقول صحفة من صحفة طعام بطعام، ليش نكبر المشكلات ونجعل من قضايا كبرى من الزوج والزوجة، التلطف وإن كان لي ما تعلموا محاضرة كاملة بأن ولي تلطف موجودة والحمد لله، لكن هذه قضية مباشرة، أعزم وليس وعدا أن أصدر رسالة إن شاء الله، واليوم كنت أتحدث مع الأخوة في المكتب العلمي عندي في هذا الموضوع في قواعد قرآنية لحل المشكلات الزوجية، وقد ألقيتها في محاضرة في مسجد العثمان قبل عدة سنوات، وهو المنهج القرآني في موجود الآن الشريف متابع، لكن سأخرجه بشكل أشمل. نعم، المنهج القرآني في حل المشكلات الأسرية أو الزوجية يوجد في المحلات وهو واحد. نعم، والحمد لله جاءتني رسالة، حتى قال لي أحد الأخوة أن هذا الشريط أخذنا القواعد التي فيه ووضعناها في الجدار. نعم، طالب علم يكلمني بها، وكل ما وقع شيء بيني وبين ذلك قلت تعالي خلينا نقرأ هذه القواعد. نعم، فعرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني غمض شوي يا أخي الكريم الله يحفظك، لا تعلم كل شيء، لا تدخل شيء من المشكلة. نعم، ولا تنسوا المعروف، بيان معروف، الفضل بينكم كما بين، لا تنسى الفضل بينكم. ففي قواعد لعلي إن شاء الله أوفق في إخراجها كرسالة، لأني أرى أنه من حقكم علي وحق الناس علي أن نبين. كم أتمنى أن يعيش الناس سعداء، والله أن يعيشوا سعداء في بيوتهم، حتى يسعدوا، تسعد زوجاتهم، يسعد أولادهم، يبتعد أولادهم عن الجريمة، يبتعد أولادهم عن تخطف شياطين الإنس والجن. تبعد الآن بنات بدأت تهرب من البيوت يا أخوان، بنات ما هو أولاد. ليش؟ بسبب الأبوين، بسبب عقوق الأولاد الآباء، بسبب العضل، بسبب. هذا الحديث يبين لنا، أنا أطلت الوقفة لكنها مهمة، لأن قضية نريد عملية. ومع ذلك اللجوء إلى الله جل وعلا والتضرع إليه وحسن العشرة، إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا إن شاء الله تحتاج إلى التسريح، لكن إن وصلت فهذا حكم الله جل وعلا. ولكن ولا تنسوا الفضل بينكم، اذكر سابقتها وفضلها، إذا كره منها خلقا لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلق آخر. وكذلك المرأة بعد إذا كرهت من الزوج خلق ترضى من خلق آخر، هكذا تقوم الحياة بالتكافل والتعاون. زرت قريبة اللي تجاوزت 80 سنة وتوفيت قريبا رحمه الله، وزوجها بلغ قرابة 90 سنة، فزرتها قبل وفاتها بعد وفاة زوجها يمكن بسنتين أو 3، فوأنا جالس معها قالت لي بالحرف الواحد كذا، بعطيكم عبارتها رحمه الله يا فقيه، قالت يا وليدي والله أني ما حسبت يا بفقده مثل ما فقدته الآن، ما شاء الله عليهم، عشرتهم الزوج قرابة 60 سنة وتشعر أنها فقدته، وصارت في بقية حياتها غير مرتاحة حتى توفيت رحمه الله. بسطاء سهلين، ما عندهم التكلف، ما عندهم، لماذا لا نجعل حياتهم، لكن عندهم الطاعة، عندهم الإيمان، عندهم احترام الزوجة لزوجها، تعرف أن الزوج هو القائم، الرجال قوامون على النساء، لا منازع مع حقوقها. بهذا فعلا تستقر البيوت وتستقيم البيوت، وينشأ أولادكم أولاد صالحين، وبناتكم نسأل الله يحفظ أولادنا أولادكم، في زمن في شياطين الجن والإنس يتخطفون بيوتنا وأولادنا، يستغلون الأزمات كما قلت قبل قليل قبل الأذان، هناك من يستغل الأزمات في البلد لإحداث فوضى في البلد، هناك من يستغل أحيانا الأزمة في البيت من الأبوين خطأ أو من الأم، يأخذ الولد ولا يأخذ البنت ولا بطريقة لا تخفى عليكم. فحافظوا على أولادكم، حافظوا على بيوتكم، أسأل الله أن نجعل بيوتنا وبيوتكم سكنا، ونجعل زوجاتنا وأزواجنا أيضا بالنسبة للزوجات سكنا، كل منهم يسكن للآخر، أن يكون أساس الاستقرار للأسرة، لأن استقرار الأسرة هو استقرار المجتمع، استقرار المجتمع استقرار الدولة، استقرار الدولة استقرار الأمة. ولك العدو وجهه للأسرة مباشرة، يفككها الأسرة، يفككوها حتى يظهروا بها ويحدثوا الخلل في بنيتها وفي ضعفها. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. أقول قولي هذا، ولا تنسوا أخوانكم من الدعاء. نلتقي بعد 2 أسبوع تماما بإذن الله بعد العطلة الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.